السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نبه على بعض المسائل التي مرت معنا فيما مضى. تقدم قول الإمام شيخ الإسلام رحمه الله باب، لما ذكر رحمه الله باب الذبح ثم بعد ذلك النذر، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. ثم ذكر قوله سبحانه وتعالى: لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. والمعنى كما تقدم أن المصنف رحمه الله أراد أن يلحق كما هو ظاهر الآية، أن يلحق المكان الذي يذبح فيه لغير الله، وأنه لا يجوز الذبح فيه، لا يجوز الذبح فيه لله، لأن فيه مشابهة للمشركين، ولأن الله سبحانه وتعالى نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في هذا المسجد الذي بني ضرارا. فكل ما كان موضعا يقصد به المحادة والمعادات لدين الله سبحانه وتعالى فلا يجوز للمسلم أن يصلي فيه، أن يصلي فيه إذا كان في أصله بني على هذا الوصف. ومن ذلك مسجد الضرار، مسجد الضرار. لكن هنا مسألة، ما يكون من هذه المساجد أو هذه الأماكن التي تبنى وتجعل مكاناً للمحادة والمحاربة وإيواء من صد عن سبيل الله، فهذه المساجد أو هذه الأماكن أو هذه البقع مهما كانت بأي بناء كان، سواء كان صورته على صورة مسجد أو أي بناء، فإنه لا يجب هدمه إذا أمكن أن يجعل مكانا يعبد فيه سبحانه وتعالى، بأن تغير هيئته وأن تغير صورته وأن يحول هذا المكان إلى مكان يعبد فيه سبحانه وتعالى، فهذا لا بأس. ولأن المقصود هو تحصيل الخير ودفع الشر، تحصيل الخير ودفع الشر. ولذا روى أبو داود في من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه الثقفي أنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يبني مسجدا في محل طواغيتهم، وهو مكان اللات: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذا المكان أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن عثمان بن أبي العاص أمره أن يبني فيه مسجدا. فأخذ أهل العلم من هذا أن مثل هذا المكان الذي يمكن أن يستفاد منه لا بأس بأن تزال تلك الصورة وذلك البناء الذي بني على المحادة والمحاربة لدين الله سبحانه وتعالى، فإن أمكن تغييره وتحويله فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب. وإن لم يمكن أو كان في بقائه حتى ولو بعد تحويله تعلق بالنفوس به وربما يعود الشرك والضلال إلى هذا المكان، فإنه في هذه الحالة المصلحة الشرعية تقتضي أن يزال تماما ويمحى أثره حتى لا تتعلق النفوس بذلك. ولهذا النفوس ضعيفة، خاصة إذا كانت حديثة عهد بكفر وشرك، ولو كان المكان مما هو بني في الأصل على دين الله وتوحيد الله. ولهذا عمر رضي الله عنه لما مسح الحجر أو قبل الحجر قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذا كان عمر رضي الله عنه خشي على النفوس في بيت الله وفي الكعبة في المسجد الحرام، مع أنه أول مسجد بني على الأرض وهو بني على التوحيد والطهارة والنقاء، فمع ذلك خشي عمر رضي الله عنه أن النفوس تتعلق بشيء من أمر الجاهلية، لما رأوه يقبله فقال رضي الله عنه: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهو احتاط رضي الله عنه لأجل إزالة ما يقع في النفوس، وخشية أن يظن أن هذا مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، فتعود النفوس وتتعلق بشيء من أمر الجاهلية من التعلق بالأحجار وعبادتها. ولهذا كما تقدم في الترجمة نهاه سبحانه وتعالى أن يقوم في هذا المكان، وهنا مسألة أخرى أيضا، وهي أن مواضع العذاب، التي نزل بها عذاب وسخط منه سبحانه وتعالى على هذه الأمكنة، فهذه الأمكنة غير الأمكنة التي يعبد فيها غير الله، أو الأمكنة التي بنيت على الشرك لكن لم ينزل فيها عذاب. فالمواضع قسمان: مواضع نزل عليها عذاب ونزل عليها السخط، ومواضع هي موضع شرك وكفر لكن أمكن إزالتها ولم ينزل عليها عذاب. فهذه المواضع إذا أزيلت وزالت آثارها ولم يبق شيء منها فلا بأس أن تجعل مواضع للعبادة ومواضع للصلاة ما دام أنه زالت صورة الشرك والكفر. أما المواضع التي هي مواضع عذاب، مما يعلم مكانه، فإن هذه لا يجوز الصلاة فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدخلوا مساكن هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. لما مر عليه الصلاة والسلام بديارهم قال ذلك عليه الصلاة والسلام خشية من أن يصيبهم مثل ما أصابهم، وهي المواضع التي نزل فيها عذاب. فإذا علم هذا المكان وثبت أن هذا المكان من المواطن التي نزل فيها العذاب، فهذه من المواطن التي نهي عن الصلاة فيها. وروى أبو داود عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله، أو أنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. وهذا الحديث اختلف في ثبوته، لكن ما دل عليه من المعنى موافق لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر في أنه نهاهم عن الدخول. فإذا نهاهم عن الدخول فإنه ينهى عن البقاء فيها لصلاة، ومن باب أولى لمبيت. وكل موضع علم أنه نزل عليه العذاب فإنه لا تجوز الصلاة فيه. واختلف العلماء، هنا مسألة أخرى أيضا اختلف العلماء فيها، وهي هذه الصلاة إذا صلي في هذا إذا صلى في هذا الموطن وهذا المكان الذي لا تجوز الصلاة فيه، هل تصح صلاته أو لا تصح؟ وإذا صحت هل هي تحرم أو مكروهة؟ الجمهور على أنه تكره الصلاة مع صحتها، وذهب بعض أهل العلم إلى صحتها مع التحريم، وقيل إنها لا تصح الصلاة فيها للنهي فيها، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الدخول فيها، ومن أجاز الصلاة مع التحريم قال إن جميع الأرض كلها مسجد وكلها طيبة طهور، فهو يصلي في أي مكان. لكن الخلاف على ما تقدم، هذا في المواضع التي علم مكانها وثبت أنه نزل فيها عذاب على أهلها. وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه على هذه المسألة وأشار إليها رحمه الله، أما الكنائس وغير الكنائس فهذه لها حكم آخر، وقد اختلف العلماء في جواز الصلاة في الكنائس. الأصل أن المسلم لا يصلي فيها، لكن لو عرضت له الصلاة في طريقه ولم يجد مثلا إلا هذا المكان فله أن يصلي فيها، لكن هل يصلي فيها مطلقا أو على تفصيل؟ ذهب بعض العلم إلى جواز الصلاة فيها، إلى جواز الصلاة فيها لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: فأي امرئ أدركته الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. وذهب وقال عمر رضي الله عنه، قال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها، من أجل الصور التي فيها. وقال بعض أهل العلم إنه إذا زالت الصور ومحيت الصور جازت الصلاة فيها، لأنها في الأصل مواطن لعبادة الله سبحانه وتعالى، هي في الأصل كانت كذلك وهي أماكن عبادة، لكنها نسخت وزالت بدين الإسلام، وأنها بعد ذلك ليست من مواطن العبادة. لكن من عرض له وصلى فيها على الوجه الصحيح الصلاة المشروعة، صلاة أهل الإسلام، فعل الخلاف المتقدم، وابن عباس رضي الله عنه أجاز الصلاة فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة أزال ما فيها من الصور ومحى ما فيها من الرسوم التي رسمت على جدار الكعبة، فدل على أن النهي عنها عن الصلاة فيها هو من أجل الصور. وصح عن عمر رضي الله عنه كما روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة أنه قال: لا تدخلوا على هؤلاء القوم في كنائسهم فإن السخطة تنزل عليهم، سخطة تنزل عليهم. فإذا عرض له ذلك ولم يكن قصده الدخول فيها إلا لأجل الصلاة واحتاج إلى ذلك فلا بأس، لكن كما تقدم إذا كانت ليس فيها صور، والغالب أن الكنائس لا تخلو من الصور التي هي من باب التمثيل، يمثلون فيها ويوضعون فيها صور. والقصد من هذا البحث هو الفرق بين الأماكن التي نزل فيها عذاب والأماكن التي لم ينزل فيها عذاب. وهنا مسألة أيضا أخرى تقدمت في سؤال لأحد إخواننا، وهي الهدية من الكافر في يوم عيده، وسبق أنه لا بأس من قبول هدية الكافر في يوم عيده، هذا هو الأصل، الأصل أنه يقبل الهدية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل هدايا الكفار، وثبت في الصحيحين من حديث أبي حميد ومن حديث أبي هريرة أنه قبل هدايا الملوك عليه الصلاة والسلام من الكفار، وكان عليه الصلاة والسلام يرد عليهم أو كان يهديهم عليه الصلاة والسلام، وكان كما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها يقبل الهدية ويثيب عليها، إلا في أحوال خاصة فإنها لا تقبل، كما في الحديث: إنا لا نقبل جبد المشركين. هذا العلماء حملوه على أحوال خاصة، وإلا فالأصل هو الجواز خاصة إذا كان هنالك مصالح شرعية تترتب على قبول هدية الكافر. وكذلك أيضا حين يهدي الكافر للمسلم لا بأس من قبول هديته ولا بأس من الإحسان إليه، كما قال سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهذا من حسن التعامل مع الكفار، وكذلك سبيل من سبل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، وهذه اللام ليست للعهد بل لجميع الناس، والناس في هذا قد يكون من أقرب الناس إليك من أهل الإسلام فهو أخص الناس بإحسانك، وقد يكون ليس قريبا لكنه من أهل الإسلام وله حق آخر كجوار أو صداقة أو زمالة ونحو ذلك، وقد يكون هذا الرجل أو هذه المرأة من الناس من الكفار فإنه يقال لهم القول الحسن لا يسيء إليهم، بالقول فإن المطلوب هو الإحسان إلى الناس، لأن الناس كلهم في الأصل عباد لله عز وجل، ومنهم من عبده ومن عبده سبحانه وتعالى اختيارا، ومنهم من عبده اضطرارا، فأنت تجتهد في أن يكون عبدا لله اختيارا، فلذا لا بأس من قبول هديتهم. لكن إذا كانت الهدية هذه يترتب عليها مفسدة فالمفاسد مدفوعة، ويجب إزالتها، لأن المقصود من مثل هذه الهدايا هو حصول المصلحة وحصول الخير. أما إذا انتفت المفسدة فلا بأس من قبولها حتى ولو كانت الهدية منه في يوم عيده، لكن يشترط لقبول الهدية في يوم العيد شروط، منها أولا أن لا تكون الهدية مما يستعان به على ذلك اليوم، أن تكون مثل هذه الهدية من طعام أو شموع أو نحو ذلك مما يكون خاصا بذلك اليوم ولا يستعمل إلا في يوم العيد، لأن هذا من إعانتهم بل من إقرارهم على هذا الشيء. فإذا كان هذا مما يستعان به على عيدهم فإنه في هذه الحالة لا يجوز قبولها، وعلى من يهدى إليه أن يتلطف في ردها، لا يردها ردا ليس في اعتذار، بل يتلطف ويبين ويقول له كما أنك تحتفل بدينك وترى أنه أن الاحتفال به في هذا اليوم عليك أن تعمل به، كذلك أن ديني يعني أن دينك يدعوك إلى هذا وهو على باطل، تبين له أن دينك الحق ينهاك عن مثل هذا. الشرط الثاني ألا يكون هذا الطعام لحما ذبح في يوم العيد، مع أن الأصل أن ذبائح أهل الكتاب حلال، لكن هذه الذبيحة في هذا اليوم إذا كانت ذبحت في هذا اليوم وتقربا منهم في هذا اليوم فإنها لا تقبل، لأنه دخلها مفسد خاص، هذا يمنع قبولها، فهذه هي الشروط الواردة في هذا. أيضا شرط ثالث يضاف إلى ذلك، ألا تكون الهدية مخالفة للعادة، يعني معنى قد يكون هو يهدي إليه في غير يوم العيد لكن أهداه في يوم العيد هدية توفر فيها الشرطان لكن كان فيها زيادة، إما في الوصف أو في الكمية، فتكون الهدية له في هذا اليوم لأجل خصوص هذا اليوم، نعم. هنا مسألة يسأل عنها أخونا، يقول هدية المسلم للنصراني في عيد، لا هذا لا يجوز، إذا كان لا يجوز لك أن تقبل منه الهدية التي هي في الأصل استعانة، التي في الأصل خاصة بيوم العيد، فأنت لا يجوز لك أن تهدي له في يوم عيده، وهذا حكى الإجماع عليه جمع من العلم، حكى ابن القيم رحمه الله وغيره الإجماع على أنه لا يجوز له أن يقبل الهدية من الكافر في يوم عيده، لأنه بماذا يحتفل؟ هو يحتفل بأعيادهم التي هي قول بالصلب وقول بأن الله بأن عيسى ثالث ثلاثة وأنه ابن الله، وكذلك قالوا في مريم رحمها الله إنها وعليهم الصلاة والسلام جميعا إنها، قالوا قولا عظيما. فالمقصود أنهم يحتفلون بما هو كفر وتكذيب لكتاب الله سبحانه وتعالى من القول بالصلب، وكذلك ما هم عليه من كونهم يقولون إنه الله أو ابن الله أو نحو ذلك، فإذا أهديتهم ذلك فإنك تهنئهم على هذا القول ولا شك أن هذا من أعظم الضلال. كيف تهنئهم على ما هم عليه ويحتفلون به بما يحتفلون به من هذه المعتقدات الباطلة؟ وهذا كما تقدم محل اتفاق من أهل العلم، لأن هذا فيه إقرار، فيه إقرار لهم، وإن لم تقر بالقول لكن هم يعلمون ذلك، يقع في نفوسهم ذلك. ثم أيضا من المفاسد التي تترتب على إهدائهم هو جرأتهم وبقاؤهم على ما هم عليه من الضلال، لأنه إذا كان المسلم يهديهم ذلك فإن هذا يدعوهم إلى تمسكهم بما هم عليه من هذا الضلال، ويقولون هذا المسلم الذي يزعم أن ديننا باطل هو يهدينا في ديننا بما يعتقد أنه باطل، فهو يقرنا ويوافقنا على عيدنا، وإن لم يقله بالقول وإن لم يتلفظ به قولا، لكن حاله هو إقرارهم، هو إقرارهم، وهذا يدعوهم إلى التمسك بدينهم. لكن حين لا يقبل، حين لا يهديهم ويقبل منهم، ويقبل من الهدية التي هي هدية معتادة بالشروط المتقدمة، فإن هذا يدعوهم إلى النظر في حالهم، وأن المسلم يعاملهم من وجه وكأنه ينكر عليهم من وجه آخر، فهو من أعظم أسباب الدعوة إلى الله، وهو من العدل، وهو من العدل في معاملة الكفار. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قبل هداياهم وأهدى إليهم عليه الصلاة والسلام، وكانت الهدية من أعظم أسباب الدخول في الإسلام، وهذا واقع في التعامل، حسن التعامل بالقول وكذلك الفعل. فهذا هو الواجب على المسلم مع الكفار في حال عيادهم. ونعلم أن هذه المسألة جاء فيها من الأدلة والنصوص الشيء الكثير فيما هو دون ذلك، وهي مسألة إهداؤهم في أيام عيدهم. أيضا هنا مسألة مرت معنا في حديث سأل عنها بعض إخواننا، وهي مسألة ماء زمزم إذا شيب بالماء هل تبقى له خاصيته؟ سبق أن هذه المسألة موضع نظر، وهما إذا شيب بشيء من الماء، وأن المسألة تحتاج إلى تحرير. وذكرت أنه يمكن أن يستدل، مع أنه يحتاج إلى أيضا مزيد بحث، يمكن أن يستدل بما رواه طلق بن علي الحنفي اليمامي رضي الله عنه في حديث جيد رواه النسائي، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قومه، وأنهم صلوا معه عليه الصلاة والسلام، وأنهم لما أرادوا الرجوع إلى بلادهم سألوه ماء عليه الصلاة والسلام، يعني مما نفث فيه، فأعطاهم ماء في قربة عليه الصلاة والسلام ونفث فيها، فقالوا يا رسول الله إن بلادنا بعيدة، وإن الحر شديد، والماء ييبس أو أن يابسه يشربه حين يوضع في القرب، فقال عليه الصلاة والسلام مدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا، يعني كلما قل الماء صبوا على هذا الماء الذي أعطاهم إياه عليه الصلاة والسلام صبوا عليه. وهذا مما شيب بالماء من الماء الذي أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فالبركة لا تزول منه. سبق أن قلت هل يدخل القياس في باب الفضائل؟ هذا يحتاج أيضا إلى نظر، قد يقال إن هذه فضائل وهذه خصائص لا يدخلها القياس، لكن أنا أردت من هذا أني ذكرت الحديث وفي حينه لا أعرف ثبوته، وقد راجعت الحديث عند النسائي وجدته سند لا بأس، سند يمامي جيد عند النسائي، أما الدلالة على المسألة فلا زالت تحتاج إلى مراجعة وبحث كما تقدم، والله أعلم. ونبدأ في درس اليوم إن شاء الله. نعم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب من الشرك النذر لغير الله، لقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.
الحمد لله رب العالمين. يقول الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله محمد عبد الوهاب في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، يقول باب من الشرك النذر لغير الله. باب من الشرك النذر لغير الله. سبق الباب الذي قبله باب لا يذبح لله مكان يذبح فيه لغير الله، وهذا الباب أيضا من جنس الباب الذي قبله من جهة أن الجميع عبادة، الذبح لله عبادة والنذر لله عبادة، لكن النذر أعم، النذر أعم، قد ينذر ذبح، قد ينذر أن يذبح لله، ينذر أن يتصدق بمال لله، ينذر أن يطعم طعاما لله، إلى غير ذلك من النذور. فالنذر أعم من هذه الجهة، والذبح عبادة لكنه أخص لأنه خاص بالذبح لله سبحانه وتعالى، وضده الذبح لغير الله فهو شرك. وكذلك النذر لله عز وجل عبادة، والنذر لغير الله شرك، فهما متضادان. وعلاقة هذا الباب بالذي قبله أن الجميع عبادة، أو أن أو يقال أن النذر أعم من الذبح، النذر أعم من الذبح، فكلاهما عبادة. وكذلك أيضا النذر علاقته بالكتاب، بكتاب التوحيد، أن النذر عباد، أن التوحيد عبادة لله عز وجل وضده الشرك، والنذر عبادة لله وضده النذر لغير الله، وضده النذر لغير الله. فمن نذر لغير الله فقد أشرك، كمن عبد غير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك. تقدم أن المصنف رحمه الله بدأ بالأصل الأصيل في هذا الباب، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، وأن هذه الكلمة تقلع عروق الشرك من أصلها وتنتزعها وتقطعها، ومن ذلك كل عبادة يتعبدها أو كل عبادة تتعبد لغير الله سبحانه وتعالى. والمصنف رحمه الله اجتهد في بيان هذه المسائل، ثم ذكر أن هذه الأبواب، أن جميع تفسير لكلمة التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن لا إله إلا الله، وأن صرف هذه العبادات يضاد كلمة التوحيد، وأن هذه الكلمة هي التي دعا النبي عليه الصلاة والسلام إليها، ودعاؤه الناس إليها المعنى أن يصرفوا جميع العبادات لله سبحانه وتعالى. ثم المصنف رحمه الله فصل هذه العبادات بابا بابا، فذكر في هذا الباب باب من الشرك النذر لغير الله. والمصنف رحمه الله حين يذكر الباب مباشرة يذكر الدليل، والدليل الذي يذكره يكون دليلا نصا في المسألة، وهذا كما تقدم غير مرة أن دلائل هذه الأبواب وهذه المسائل كلها محل إجماع، وكذلك تواترت بها النصوص لفظا ودلالتها مقطوعة من جهة المعنى لا تردد في دلالتها. وأن المصنف رحمه الله أورد أبوابا مختصرة، أبوابا في هذا الكتاب على جهة التساؤل، وهي يسيرة وفيها خلاف هل هي من باب التمائم أو ليست من باب التمائم، وسبق الإشارة إلى شيء من ذلك. قال: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قبلها قوله سبحانه وتعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. هذا الجزاء وهذا الفضل والعطاء منه سبحانه وتعالى لعباده، لماذا؟ لأنهم كانوا يعبدونه وكانوا يوفون بالعقود والعهود والنذور، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويوفون بالنذر كثير، أو بعض أهل العلم يقول إن النذر يشمل كل ما أوجب الله سبحانه وتعالى، كل ما أوجب سبحانه وتعالى، لقوله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والحاج ليس عليه نذر، الحاج إنما يعمل أعمال الحج من الإحرام والطواف والسعي والوقوف في عرفة والمزدلفة ورمي الجمار وطواف الإفاضة ثم طواف الوداع، المقصود أعمال الحج، أعمال الحج. لكن دلالته على النذر دلالة من جهة أنه نص عليه سبحانه وتعالى يوفون بالنذر، ويدل عليه أيضا ما ثبت في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام حينما ذكر بعض الأقوام الذين تخلو بعد ذلك، قال: ثم يأتي قوم بعدهم يوفون ينذرون ولا يوفون، ينذرون يقال ينذرون وينذرون، نذر ينذر ونذر ينذر، ينذرون ولا يوفون. وهنا مدحهم سبحانه وتعالى بالوفاء بالنذر، ولا يمدح ولا يمدح الله سبحانه وتعالى إلا من كان فعله حسنا أو كان فعله مطلوبا. يوفون بالنذر ويخافون يوما، يخافون يوما، يوما هنا ظرف أو مفعول به، يخافون يوما، نعم ظرف زمان، يعني يخافون في يوم، يعني لأن الظرف تقدير معنى فيه، هل هم يخافون في ذلك اليوم أو يأمنون؟ ها، يخافون يوما، يعني إذا قلنا إنها ظرف معنى أنهم يخافون في ذلك اليوم، نعم نعم، يكون مفعولا به، مفعولا به ليس ظرفا، لأن الظرف بتقدير فيه، إذا لم يصح تقدير فيه فلا يكون ظرفا، يعني المقصود تقدر هذا المعنى، ليس المقصود حرفي بحذفي، إنما تقدر حرفي أو معنى الحرف، لأن أحيانا قد يأتي لا يمكن تقدير حرفي لكن تقدر معنى الظرف، لكن هنا لا يمكن تقدير الحرف ولا تقدير معناه، لأنه ينافي المعنى. يخافون يوما في ذلك اليوم، آمنون، آمنون في ذلك اليوم، يعني مثل ما تقدم معنا في الآية: أولئك لهم الأمن والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إيش قال؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في ذلك اليوم هو يوم من الأمن، وجاء في حديث عند أحمد أنه يخفف على المؤمن حتى يكون كصلاة مكتوبة في ذلك اليوم العبوس القمطرير. فهذا اليوم لا يخافونه، لا يخافون، إنما يخافونه، يخافون، يخافون يوما، أي يخافون ذلك اليوم في الدنيا، يستعدون له ويتهيئون له ويؤدون ما أوجب الله ويجتنبون ما حرم الله سبحانه وتعالى، قال يخافون يوما كان شره مستطيرا منتشرا. وقولك كان شره مستطيرا إشارة أن شره على من؟ على الكافرين غير يسير، إنما شدته وعسره على الكفار. ولهذا يخافون يوما كان شره مستطيرا، المعنى أنه لا شر عليهم في ذلك اليوم ولا خوف عليهم في ذلك اليوم، لأن من خاف الله في الدنيا أمن في الآخرة، من رجاه في الدنيا تحقق رجاؤه من له من ربه سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يؤمن خوفه ويلقى جزاء في ذلك اليوم. يخافون يوما كان شره مستطيرا. وهذا المدح للناذرين كما قال بعض العلم يدل على أن المدح هنا يدل المدح هنا على أن النذر لا ذم فيه، لا ذم فيه، لا ذم فيه. ووقع خلاف في النذر هل هو مستحب أو مكروه أو محرم، أو محرم، على ثلاثة أقوال لأهل العلم. من أهل العلم من قال إنه مستحب لأن الله سبحانه وتعالى مدح الناذرين، قال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وآية الحج المتقدمة أيضا في هذا، فقالوا إن هذا مدح لهم، مدح لهم، فيدل على أنه مطلوب، على أنه مطلوب. ومن أهل العلم من قال إنه مكروه لأن النبي نهى عنه عليه الصلاة والسلام، قال لا يأتي بخير لا تنذروا، في لفظ نهى عن النذر، وهما في الصحيحين في حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا، قال إنه لا يأتي النذر بخير، إنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل. وقالوا إن الله عز وجل ما مدح الناذرين إنما مدح الموفين، فهو لم يمدح من نذر، إنما من مدح من وفى نذره. فرق بين أن يكون المدح للناذر وبين أن يكون المدح لمن وفى نذره. قال يوفون بالنذر، أنه إذا التزم نذرا فإنه يوفي به وإن كان في أول أمره منهيا عنه، معنى أنه نهي عنه في أول الأمر، لكن لما أنه صبر لهذا النذر فأداه طاعة الله عز وجل فهو في هذه الحال، في هذه الحال يكون ممدوحا، يكون ممدوحا. وقد يكون هنالك يعني بالنظر يمكن يكون هنالك بعض العبادات التي تكون من هذا الوجه، فالله أعلم، لكن الآية على هذا الوجه يوفون بالنذر. ومن أهل العلم من قال إن النذر على قسمين، النذر مقابلة والنذر ابتداء، فالذي نهي عنه هو النذر، نذر المقابلة، والذي جاء المدح فيه هو النذر الذي يكون ابتداء. فإذا قال الإنسان إن شفى الله مريضي فعلي أن أحج، أن أعتمر، أو أن أتصدق بكذا، أو أن أصوم يوما أو شهرا، هذا نذر مقابلة، هذا نذر مقابلة. وإذا نذر ابتداء دون مقابلة، قال لله علي أن أصوم يوما، لله علي أن أتصدق بهذا المال، لله علي أن أحج أو أعتمر، هذا نذر ابتداء. وقالوا إن النذر الأول نذر المقابلة، هذا لا يكون إلا من البخيل، وذلك أنه لم ينذر ابتداء ولم تسمح نفسه بأن ينذر لله ابتداء، بل يريد شيئا مقابل ذلك. فإذا أصابه مرض قال إن شفاني الله فلله علي أن أصوم شهرا مثلا، قالوا ما سمحت نفسه ولا طابت نفسه أن يصوم ابتداء، بل يريد يأخذ العوض. وهذا لا شك أشبه بمن يعاوض. وكيف تعاوض ربك سبحانه وتعالى؟ بل عليك أن تسمح نفسك بطاعته بجميع أنواع الطاعات. أيضا الذي ينذر مقابلة نفسه لم تسمح بالعبادة عن طيب نفس، بل ثقلت نفسه عن العبادة وضعفت نفسه عن العبادة حتى يعتاض عن ذلك، إما بحصول خير، إما بحصول مصلحة، أو اندفاع مفسدة. يقول مثلا: إن حصلت لي هذه الوظيفة فلله علي أن أصوم شهرا، إن شفيت من هذا المرض فلله علي أن أصوم شهرا. فهذا ثقلت نفسه عن العبادة حتى يأخذ عوض ذلك. والمسلم يشرع له أن يقوم إلى العبادة وأن يعملها بطيب نفس وانشراح صدر، لأنك تعمل لله، وإنما الأعمال بالنيات، ولما ضعفت النية ضعف العمل. ولهذا يكره للمسلم أن يحمل نفسه على العبادة حملا. قال عليه الصلاة والسلام: أكلفوا من العمل ما تطيقون. فوالله لا يمل الله حتى تملوا، بل إن الإنسان لو حمل نفسه على العبادة ابتداء دون نذر وكلفها ما يشق عليها وما لا تطيق نفسه، لكان منهيا عن الصلاة، منهيا عن الصوم، وكل عمل يؤديه على وجه تثقل نفسه عنه. وذلك أنه سبحانه وتعالى ما كلفك بشيء يشق عليك، إنما كلفك بما تطيقه. والواجبات التي أوجبها سبحانه وتعالى لا ليست إلا شيئا يسيرا من قوة الإنسان وجهده ومن زمنه وحياته. لو نسبت هذه العبادات التي كلفت بها إلى قدرتك وطاقتك لكانت يسيرة بالنسبة إلى طاقتك وقدرتك، وكذلك يسيرة بالنسبة إلى وقتك وزمانك. ثم هذه العبادات التي تؤديها وتعملها هي من أعظم المعينات لك على أعمالك، وهي تقويك وتعطيك طاقة وقوة. وكذلك في باب الزمن هي من أعظم الأسباب في البركة في الزمن وفي أحوالك كلها. فإذا شدد الإنسان على نفسه شدد عليه، وإذا بالغ في العبادات فإنه قد يعاقب قدرا، قد يعاقب قدرا، ويلتزم أمورا هو لا يطيقها، لأنه ألزم نفسه بشيء لم يأمره الله سبحانه وتعالى به. وأمر عليه الصلاة والسلام المصلي إذا صلى وغلبه النعاس أن يرقد، وإذا قرأ القرآن وغلبه النعاس يرقد، حتى لا يترتب على ذلك أن يسب نفسه في الدعاء أو أن يخلط في قراءته. وثبت في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أنس من حديث عائشة، وجاء النهي عن تكليف النفس العبادة ما لا تطيقه. هذا إذا كان في العبادات التي لم تنذرها بل فعلتها ابتداء. فالذي يحمل الإنسان نفسه على العبادة حملا من باب النذر من باب أولى أيضا، لأنه لم تطب نفسه بهذه العبادة حتى ينذرها لله سبحانه وتعالى، فيقول: لا حيلة لي الآن، لا بد أن أعمل، لا حيلة لي. هو نذر ويأتيها مدفوعا إليها، لم يقم إليها بخفة ونشاط، بل يقوم إليها بكسل وضعف. وكذلك أيضا محذور ثالث: ربما يقع في نفسه أن النذر سبب، أو أن الله عز وجل يحصل له هذا لأجل نذره، وقد يقع في نفسه أن النذر كان سببا في تحصيل هذا. والله والنبي عليه يقول: إنما يستخرج به بخيل. وأنه يعني يقع هذا الشيء، يقع هذا الشيء منه على سبيل إلزام نفسه فينذر هذا النذر. ففرق بعض العلم بين النذر الذي ينذره ابتداء وبين النذر بين النذر الذي ينذره مقابلة وبين النذر الذي ينذره ابتداء، فقالوا إن النذر الذي يبتدئه دون مقابلة هذا الذي مدح أصحابه، والذي ينذره مقابلة هذا الذي نهي عنه. وقالوا إنه عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، والنهي عن النذر في النذر الذي يكون مقابلة. وهذا اختاره العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، لكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأن الحديث عام، الحديث عام، نهى عن النذر وقال لا تنذروا، لا تنذروا. ولذا الأقرب والله أعلم أن يقال إن المدح للموفين، إن المدح للموفين. أما النذر ابتداء فجاءت النصوص بالنهي عنه على ما تقدم، هل هو يعني الكراهة أو للتحريم، مال شيخ الإسلام رحمه الله إلى تحريمه في بعض كلام رحمه الله، والله أعلم. هذه المسألة يعني فيها هذا الخلاف متقدم، والمصنف رحمه الله ذكر الآية في قوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، كان شره مستطيرا. ثم ذكر المصنف رحمه الله قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وما أنفقتم، ما هذه شرطية جازمة، شرطية جازمة، وهي في محل نصب، مبني على السكون في محل نصب لقوله أنفقتم، أنفقتم، فهذا الفعل أنفقتم الفعل الماضي بني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك هو التاء والميم علامة الجمع، والجملة اسم الشرط. من نفقة، من هذه بيانية، من بيانية جار ومجرور، وهي من نفقة أو نذرتم من نذر، وأنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر أو نذرتم من نذر كذلك، فإن الله يعلمه، فإن الله يعلمه. قوله يعلمه يعود إلى النفقة أو يعود على ما الشيء الذي هو النفقة والشيء الذي هو النذر، الشيء الذي هو النفقة والشيء الذي هو النذر. ولهذا قالوا، قال العلماء رحمه الله عليهم لم يقل فإن الله يعلمها، يعلمها يعني النفقة والنذر، قال فإن الله يعلمه أي يعلم سبحانه وتعالى هذا النذر ويعود على ما. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ودلالة الآية أو مناسبة الآية ظاهرة، وأن النذر لله سبحانه وتعالى في الآية الأولى وفي الآية الثانية يجب أن يكون نذره لله سبحانه وتعالى. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار. والمعنى كما تقدم أن من أنفق نفقة في سبيل الله أو نذر نذرا فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ما أنفقه العبد وما نذره العبد ويجازيه سبحانه وتعالى. وفي قوله فإن الله يعلمه إشارة إلى أن العبد يجب عليه أن يستحضر علمه سبحانه وتعالى حال النفقة وحال النذر إذا نذر، وكذلك في جميع أحواله كلها، في جميع أحواله كلها. وبهذا تكون نفقته على وجه الخير. وكذلك النذر إذا قيل إن النذر مستحب على قول من أقوال أهل العلم، والمقصود أنه يجب أن يكون نذره لله وأن تكون نفقته لله سبحانه وتعالى. فالنفقة التي تكون لله الله عز وجل يضاعفها ويبارك فيها، فأنت تنفق نفقة يسيرة لكنه سبحانه وتعالى يبارك في هذه النفقة ويجعلها عظيمة في الأجر وإن كانت في الصورة يسيرة وإن كانت في الصورة قليلة، كما سبق أن العبرة بما يقوم في قلب العبد، بما يقوم في قلب العبد وينويه لله عز وجل. ويدخل في النفقة جميع أنواع النفقات، سواء كانت النفقة واجبة مثل نفقة الإنسان على من تجب عليه نفقته من أولاده، أو كانت أيضا هذه النفقة مما ينفق يكون إطعاما لغيره، ينفق في سبيل الله عز وجل، ينفق في الجهاد، ينفق في أبواب البر والخير، تكون النفقة هذه نفقة لله عز وجل في سبيل الله، يشمل جميع أنواع النفقة، يشمل جميع أنواع النفقة. ثم على المكلف أن يختار ما يكون أصلح من أبواب النفقة وما يكون أنفع، وما يكون أنفع. وهذا يبين فضل العلم في باب النفقة، فضل العلم في باب الدعوة إلى الله. العلم كله خير، لأنك حين تتعلم فإن عملك يكون على وجه الصواب وعلى وجه الصحة، موافقا صوابا. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالمسلم يخرج هذه النفقات ويعمل هذه الأعمال على الوجه الصحيح، على الوجه الصحيح بنية صحيحة، وهذا يبارك في هذه النفقة ويجعلها نفقة متقبلة لأنها على السنة، وكذلك هي لوجه الله سبحانه وتعالى. وتقدم معنا حديث، تقدم معنا الحديث الذي سبق الإشارة إليه، حديث أبي بكر أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر رجلا أعطاه الله مالا وعلما، فهو ينفق من مال الله يصل به رحمه ويتقي فيه ربه ويعلم لله في حقه. شوف، يعلم لله في حقه، علمه جعله ينفق في وجوه الخير ويختار من الوجوه ما هو أنفع، لأن أبواب النفقة وأبواب البر قد تكون كثيرة، ويكون المال الذي عنده مال قد لا يتسع لهذه الأبواب، فيختار منها الباب والطريق الذي يكون أنفع، وهذا لا يكون إلا بالعلم. وبعد ذلك تحصل المصالح والبركات والخيرات بسبب هذه النفقة الموفقة المسددة من صاحبها. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. بعض أهل العلم بباب الاستنباط أحيانا ينظر في الآيات التي فيها ذكر النفقة وما جاء في فضل النفقة، فيلحق فيها النفقة في العلم، يلحق فيها النفقة، وهذا موضوع نظر، الله أعلم. لا شك أن الأصل هو أن يكون المعنى، يكون المعنى على الوجه الصحيح في معناها من جهة اللغة، من جهة اللغة. لكن قد يستدل من جهة باب الأولى أنه إذا كانت هذه النفقة لها أجرها، فالإنفاق فيما يكون أنفع فإنه يكون أكثر أجرا. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالنفقة، وأن الإنسان حين ينفق يكون قلبه معلق بالله عز وجل، وهذا في الحقيقة مقابل للنذر. ولهذا قدم النفقة ثم ذكر النذر، وذلك أن النفقة دون نذر أفضل وأجل، أفضل وأجل. لأن الذي ينفق دون نذر والذي يتصدق دون نذر، ينفق ويتصدق مع حسن الظن وحسن اليقين بالله عز وجل، فلم يحمل نفسه على النذر في النفقة على النذر، ما حمل نفسه مثلا على النفقة أو عمل الخير أو عمل البر من صلاة أو صوم، ما حمله عليه النذر، بل حمل نفسه هو ابتداء، بل طابت نفسه ابتداء بالنفقة. ولهذا بدأ الله سبحانه وتعالى فيما يظهر والله أعلم بدأ بما وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر. وذلك أن الإنفاق ابتداء يكون عن حسن ظن ودون نظر إلى المال، بل يكون نظره إلى ما عند الله عز وجل وقلبه معلق بالسماء. قال عليه الصلاة والسلام، يقول عليه في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: انفحي وانضحي ولا توكي فيوكى عليك، انفق انفقي وانضحي ولا توكي فيوكى عليك. المعنى أنك حينما تنفقين لا تنظرين في النفقة إلى ما عندك، بل انظري إلى ما عند الله سبحانه وتعالى في باب النفقة، ينظر إلى ما عند الله عز وجل. والله عز وجل كما في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. فمن ظن به سبحانه وتعالى أنه إذا أنفق فإن الله سبحانه يرد عليه، فالله عز وجل يعامله بمقتضى ظنه. والظن عبادة، والنفقة من أعظم العبادات. قال: لا توكي فيوكى عليك، ولا تحصي فيحصى عليك، من أحصى أحصي عليه، ومن أوكى فإنه يوكى عليه. وسبق إشارة إلى شيء من الأخبار في هذا الباب. وقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى في حديث أن بلالا رضي الله عنه جاءه رضي الله عنه جاء بحمل عظيم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بحمل عظيم من الطعام والتمر، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينفقه، فأنفقه كله ولم يبق شيء. فقال بلال رضي الله عنه، يعني إنه نفد، فقال عليه الصلاة والسلام: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وهذا موافق لما تقدم من الأخبار، الأمر بالنفقة. وكان عليه الصلاة والسلام يأتيه المال العظيم، يأتيه المال العظيم فيصب في المسجد ويكون كومة من الحب أو التمر، بل ومن المال. وكان عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إليه، وإذا وقف عليه لم ينصرف عنه، ومنه درهم أو ومنه تمر، صلوات الله وسلامه عليه. ومرة جاء بمال عظيم فوضع في المسجد كومة عظيمة من المال العظيم من الدراهم، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد ولم يلتفت إلى هذا المال، ما التفت إليه عليه الصلاة والسلام، وذهب وصلى بالناس. ثم لما انصرف قسمه عليه الصلاة والسلام كله، ولم يترك منه شيئا صلوات الله وسلامه عليه. كان يعطي العطاء العظيم، وكان يبيت وليس في بيته شيء يأكله ذو كبد. كان عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة: يمر به الشهر والشهران. قالت كما قالت لابن أختها عروة: يا ابن أختي، كان يمر بنا الشهر والشهران وليس في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يأكله ذو كبد. قالت: إنما كانوا يتعيشون من الأسودين، التمر يعني، نعم. قال فقال من أين كنتم أو ما يعيشكم؟ قالت: كانت لنا جيران من أنصار يمنحون منائح للنبي عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام في حديث جاء أنه يحبس قوته سنة لسنة، وجاء أنه لا يدخر لغد. روى البخاري أنه عليه الصلاة والسلام كان يحبس قوته لسنة، وروى الترمذي بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يدخر لغد. قال العلماء: فهو عليه الصلاة والسلام يأتيه المال العظيم الذي قد يكفي لسنة، لكن حين تنزل حاجة بأحد من المسلمين أو تكون حاجة لجيش المسلمين أو لغير ذلك من المسلمين من ضيوف ينزلون أو نحو ذلك، فكان يصرفه كله. ولذا قالت رضي الله عنها في كما في حديثه: وكان لا يدخر لغد عليه الصلاة والسلام. بل ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عقبة ابن الحارث أنه عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة العصر، فلما سلم قام مسرعا يشق الصفوف عليه الصلاة والسلام، ثم رجع بعد قليل فقال عليه الصلاة والسلام: لعلكم استنكرتم سرعة خروجي. قالوا: نعم يا رسول الله، يعني أنهم استنكروا سرعة خروجه عليه الصلاة والسلام، يعني لما قام، لأنه من عادته أنه كان يمكث في مصلاه صلوات الله وسلامه عليه. قال عليه الصلاة والسلام: إني تذكرت تبرا عندنا نسيت أن آمر بقسمته، أو قال: لم آمر قسمته، فأذهبت فأمرت بقسمته. النبي عليه الصلاة والسلام لما تذكر في صلاته أن عنده مال دراهم لم يقسمها أقلقه وأزعجه وهو في صلاته عليه الصلاة، مع أن الصلاة قرة عينه صلوات الله وسلامه عليه وقرة عين المؤمن، لكن مع ذلك لما تذكر هذا قام مباشرة يشق الصفوف، ولبوب العلماء على هذا وشق الصفوف للحاجة. فقال: فأمرت بقسمته، أمرت بقسمته، لم تطب نفسه صلوات الله وسلامه عليه أن يبقى منه شيء في بيته، وهذا أيضا في الأخبار كثير عنه عليه الصلاة والسلام. وسبق أنه كان يعتني بأمر الطعام وشكر النعمة صلوات الله وسلامه حتى ولو كانت في الطريق، وأيضا كان عليه الصلاة والسلام لا يبقي شيئا. ومرة تضور من الليل تضورا عظيما صلوات الله، كما روى الإمام أحمد بإسناد صحيح، تضورا عظيما، استنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك، فقالت: يا رسول الله، لو فعل هذا بعضنا لوجدت عليه، يعني لو صنع مثل هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: إني وجدت تمرة، هو يصلي في الليل وجد تمرة علقت بردائه فأكلتها، ثم خشيت أن تكون من الصدقة، خشيت أن تكون من الصدقة، فلهذا وقع منه ما وقع صلوات الله وسلامه عليه. مع أن الأصل أن ما يكون في بيت أن ما يكون في بيت الإنسان أنه من ماله، هذا هو الأصل، لكنه صلوات الله وسلامه عليه لشدة خوفه ولشدة خوفه عليه الصلاة والسلام وقع منه ما وقع، فلهذا تضور تضورا عظيما. والشاهد من الحديث هذا أنه كان إذا وقف على المال لقسمته قسمه كله ولم يبقى شيء. هذه تمرة لعلها علقت بردائه، لزقت بردائه من ذاك التمر الذي قسم صلوات الله وسلامه عليه، وقد اقتدت به وأخذت عائشة بهذا رضي الله عنها. وتقدم أنها تحب الصدقة جدا، وأنها يأتيها المال العظيم رضي الله عنها ولا تقوم وعندها منه شيء رضي الله عنها. كان معاوية يهدي لها المال العظيم، ومرة أهدى لها مالا عظيما، أرسل إليها مالا عظيما، مال عظيم من الذهب والفضة، فصب في بيتها صار كومة عظيمة من المال، فلم تطب نفسها فجلست بجنب هذا بجواره، جلست عند هذا المال فجعلت تقسمه رضي الله عنه، تقسم كل من جاءها أعطته حتى لم تبق درهما. المال لها، أهدي لها، ومع مباشرة لما صب بين يديها جعلت تقسمه رضي الله عنه، ولم توكل قسمته لأحد، عندها خادمتها وعندها من يقوم بشأنها رضي الله عنها، هي أم المؤمنين، ومع ذلك هي باشرة ذلك نفسها، لأن مباشرة الصدقة ومباشرة الزكاة عمل طاعة وعمل بر وهو أفضل، سبق أنه عليه الصلاة والسلام كان يباشر هذه الأعمال بنفسه ولا يوكل أحدا ولا يوكل أحدا من الصحابة أو لا يوكل لأحد من الصحابة أن يعمل هذا العمل صلوات الله وسلامه حيث أمكنه ذلك. فلما فرغ المال جميع المال ولم يبق درهم قالت لها جاريتها يا أم المؤمنين لو أبقيت لنا درهما نشتري به لحم. قالت رضي الله عنها لو أذكرتني لفعلت أو لأبقيت لك درهما. تقول يعني لو ذكرتيني بهذا يعني يقول بعض العلم إنها نسيت نفسها بلذتها وأنسها بالصدقة نسيت نفسها رضي الله عنها حتى نفد جميع المال فلم تبق منه درهما رضي الله عنها لبيتها. والشاهد أن قوله سبحانه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر أن النفقة التي تكون النفس بها طيبة تكون نفقة مباركة على الإنسان ويكون أثرها أيضا على ماله يكون أثرها على أحواله كلها. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. ثم قول أنفقتم من نفقة يشمل أي نفقة فلا تحقر من النفقة. بعض الناس يقول يظن أن الصدقة الأغنياء ويقول ما عندي مال. لا تحقرن من المعروف شيئا لا تحقرن من شيئا. سبق أن المعروف أبوابه كثيرة بل حتى المعروف الذي صدقه. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. فرس نشات في الغالب ما يؤكل لكن لو أهدتها هذا الشيء أو أرادت تهديه لا تحقر. وقالت أم بجيد رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام لا ترد السائل ولو بظلف محرق ولو بظلف يعني حيث أمكنه ذلك حيث أمكنه ذلك. فالشاهد أن النفقة من أي شيء وبأي شيء ما دام المنفق يريد بذلك وجه الله يريد بذلك وجه الله فلا تحقر. ويذكر هذا الحديث الذي يذكر كثيرا حديث أبي هريرة سبق درهم 100,000 درهم. فالعبرة ليست بالنفقة أو ما ينفق العبرة بما يقوم به القلب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر. كانت عائشة رضي الله عنها يوما كما في الموطأ تأكل قطف عنب رضي الله عنها فجاءها سائل ولم يبق منه إلا حبة عنب حبة واحدة من العنب فأعطته السائل ما حقرتها ما قالت هذه حبة فأعطت السائل حبة العنب. ثم قالت فرحة رضي الله عنها تقول كم فيها من الذرات يعني حبة العنب هذه كم فيها منه فمن يعمل مثقال ذرة ماذا خيرا يره. كم في هذه الحبة من الذرات لا تحقر شيئا لا تحقرها حين تعطيها لمن يريد ذلك أو يجد حلاوتها يجد حلاوتها. وقال عليه الصلاة والسلام في التمرة إنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان يعني ربما التمرة هذه يعطيها إنسان فقير وربما وقد توافق مثلا إنسان يعني هو غني لكن يحب التمر فهديته تمرة هي لهذا الغني هدية وللفقير صدقة. الفقير يجد حلاوتها وأنت أعطيته إياه صدقة والغني يجد حلاوتها وأنت أعطيته إياه هدية والمعنى أن حلاوتها باقية ومن أخلص النية فإنه قد يجد حلاوتها في فمه قبل أن يجد الفقير حلاوتها في فمه. الجزاء من جنس العمل وقد يكون هذا الجزاء من بركته أن يناله شيء من الدنيا من جزائه مع عظيم الثواب في الآخرة قال سبحانه إن الأبرار لفي نعيم قال جمع من أهل الكتاب ابن القيم إن النعيم هنا كما هو في نعيم الآخرة كذلك في الدنيا، في الدنيا ينال شيء من النعيم الذي ينعم الله به على عباده حين اتبعوا أمره واجتنبوا نهيه، فإن الله سبحانه وتعالى يجعله في نعيم مع قيامه بأمر الله سبحانه وتعالى وإقباله عليه بطيب نفس وانشراح صدر. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها، وفي الصحيح تقدم أن المصنف رحمه الله كثيرا ما يقول وفي الصحيح، وتارة يكون مراد في الصحيح صحيح مسلم، وتارة صحيح البخاري، وهنا المراد الصحيح صحيح البخاري، وقد يراد به الصحيحان. عن عائشة رضي الله عنها تقدمت إشارة إلى ترجمتها، يا أم المؤمنين توفيت سنة 57 للهجرة، صلى عليها أبو هريرة، وتوفي في نفس العام أو بعدها سنة 58 أو بعدها 59، فهي توفيت في هذا العام رضي الله عنها، وهي توفيت قبل أم سلمة. أم سلمة هي آخر أزواج النبي وفاة. توفيت أم سلمة عام كم؟ أم سلمة توفيت عام كم؟ بعد 60 بسنتين، سنة 62 أم سلمة، وهي آخر أزواج النبي وفاة، وعائشة قبلها سنة 57، وسودة سنة 55، وحفصة سنة 45، وأم حبيبة وكذلك ميمونة سنة 50، وزينب سنة 20، وخديجة رضي الله عنها توفيت في حياته عليه الصلاة والسلام، توفي في حياته صلوات الله وسلامه عليه في العام 9 من الهجرة. قالوا في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وهذا الحديث رواه البخاري كما تقدم، والشاهد وهو واضح في الدلالة للترجمة، وأن النذر لله عز وجل، وأن النذر عبادة، وأن النذر لغير الله شرك، هو عبادة إن كان لله فهو طاعة وتوحيد، وإن كان لغير الله فهو شرك، بل هو شرك أكبر، لأنه عبادة كالصلاة وسائر العبادات والذبح. قال: من نذر أن يطيع الله فليطيع. وهذا استدل بعض العلم على أن النذر لا بأس به، ومنهم من قال إنه مستحب على الخلاف المتقدم لأهل العلم في هذه المسألة، لكن لما كان النذر في الغالب أنه أو كثيرا ما يقع من صاحبه أنه يشق عليه النذر، فلهذا يندم، والإنسان لا يشرع له أن يقع في عبادة تحصل له منه مشقة. ولذا جاء النهي عن النذر في لأجل ذلك فيما يغلب على الظن والله أعلم، وعلى قول بعض العلم أنه لأجل هذا السبب نهي عن النذر. كثيرا من كثير من الناذرين يأتون ويسألون، يقول: أنا نذرت مثلا أن أصوم كل اثنين أو كل اثنين وخميس، نذرت أن أصوم شهرا، والآن أنا لا أستطيع الصوم، شق علي الصوم، أو ابتداء قبل أن يصوم نذر ثم بعد ذلك ندم، قال: أنا يشق علي الصوم، أو نذر مقابلة أيضا ثم بعدما تحقق له المطلوب ندم على النذر. كيف يعني يقع الإنسان أو ينذر نذر ثم بعد ذلك يتمنى عدم حصوله؟ العبادة هي أنس الطائعين، الصلاة أنس المصلين، هكذا سائر العبادات، ولذا يشرع على هذا القول ألا تنذر. لكن من نذر فعليه أن يطيع، ولهذا قال من نذر. وهذا وجه أيضا يظهر والله أعلم، أنه لم يأتي في حديث الأمر بالنذر، ولم يأتي في حديث مشروعية النذر، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أنهم كانوا ينذرون. وخير الهدي هديه عليه السلام وما عليه أصحابه رضي الله عنه. وهذه وجوه تؤيد ما تقدم أن النذر في الأصل الأولى تركه. ولهذا قال من نذر، من نذر أن يطيع فليطيعه. وقال سبحانه يوفون بالنذر، وقد يكون والله أعلم، والله أعلم، هذا ينظر في هذا الوجه، أن كون النذر من حيث الأصل إذا نذر الإنسان فيجب عليه الوفاء به، أن النفس قد تغلب أحيانا فيعمل عمل مثلا، أو يقع في نفسه أن ينذر لسبب الأسباب، فلهذا جاءت الأدلة بالوفاء بالنذر لمن نذر، لمن نذر. وأن من نذر، من نذر لا يقال إنه آثم، لا يقال إنه آثم إلا على القول الذي اختاره بعض العلماء، وهذا فيه نظر، هذا فيه نذر، يعني نظر من جهة أنه محرم، وسبق أن المسألة فيها خلاف قوي. لكن الحديث قال من نذر، ما قالوا انذروا. ولهذا الأخبار الكثيرة عنه عليه السلام في أمور الطاعات وأمور الأذكار والأوراد والصيام وأعمال البر متواترة، وكذلك في الكتاب والسنة والأمر بالذكر، كلها جاءت بالأمر بذلك والحث عليه والفضائل العظيمة، ولم يرد في خبر واحد الأمر بالنذر، إنما جاءت النصوص بالوفاء بالنذر. وهذا يؤيد ما تقدم أن الكتاب، أن الله عز وجل مدح الموفين لم يمدح الناذرين. وعلى هذا لا منافاة بين النهي عن النذر وبين الأمر وبين مدح الناذرين، وبين مدح الناذرين. ولهذا يظهر أن يقال القول بالتحريم موضع نظر، والأقرب ليس محرم، إما يقال مكروه أو خلاف الأولى، لأن هذا الحديث اللي فيه النهي عن النذر الأدلة الأخرى تصرفه من، يعني من جهة النهي إما إلى جهة الكراهة أو خلاف الأولى، أو يقال إنه جائز ابتداء، لكن حين يقع فيه يجب عليه أن يفي بالنذر. من نذر أن يطيع الله فليطيعه. جميع أنواع النذر، من صلاة، من صدقة، من حج، وهذا في النذور، وهذا في الطاعات المستحبة، في الطاعات المستحبة، ليس في الطاعات الواجبة لا. ولهذا اختلف العلماء هل ينعقد النذر في الواجب أو لا ينعقد، على قولين لأهل العلم. كثير من أهل العلم يقول لا ينعقد النذر في الواجب، فقال لله علي أن أصوم رمضان، لله علي أن أصلي صلاة الظهر، صلاة الظهر واجبة عليك، أو قال لله علي أن أصلي صلاة الظهر أول الوقت، لله أن أصلي صلاة الظهر في أول وقت مثلا، لله علي أن أؤدي زكاة مالي، نؤدي زكاة مالي أول هذا اليوم، حلت مثلا في هذا اليوم، لله علي أن أؤدي زكاة مالي في أول يوم، يجوز أن يؤديها في جميع اليوم، لكن نذر أن يؤديها مثلا في هذا اليوم مثلا. وقد يقال أيضا لو نذرها، لكن لو نذرها أن يؤديها في مكان، هذا سبق الإشارة إليه، وأنه إذا نذر نذرا أن يؤديه في مكان ولم يكن في هذا المكان شيء محذور كما تقدم فلا بأس، فلا بأس أن يفي بنذره، لأنه خصص بقعة ولا محذور في ذلك. لكن حين يكون النذر لواجب، واجب، هل ينعقد؟ ينعقد، قيل ينعقد. وعلى هذا من نذر أن يصلي الظهر أول وقتها فلم يصلها أول الوقت، صلاها في وسط الوقت، فمن قال ينعقد يقول عليه كفارة يمين، لأنه نذر طاعة وفوت وقتها، فيجب عليه كفارة لقاء أو مقابل عدم الوفاء بالنذر، ومن قال إنه لا ينعقد قال لا كفارة عليه، لا كفارة عليه. وعلى هذا يكون النذر هنا النذر في نذور الطاعات غير الواجبة، نذر أن يصوم تطوعا، نذر أن يتصدق تطوعا، نذر أن يصلي تطوعا، فيجب عليه الوفاء، يجب الوفاء. هو مستحب في الأصل لكن لما نذره كان واجبا بالنذر، الله ما أوجب عليك هذا الشيء. وهذا من الحكم والله أعلم أيضا، الله عز وجل أوجب عليك واجبات محددة، لماذا تتكلف وتزيد شيء ما أوجب الله عليك؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله عز وجل يعلم بك من نفسك، أن تقول لا أنا أوجب واجب آخر لم يوجب الله عليه، الله عز وجل يعلم بك وبما تستطيع وبحالك، كيف توجب على نفسك شيء ما أوجبه الله عليك؟ ولذا من خالف في الغالب أنه قد يقع في مخالفة، وربما يتردد في الوفاء بالنذر ويأتي ويسأل ويبدي الأعذار، قد يكون معذور وقد يكون غير معذور. فلذا فإن المشروع له ألا ينذر بل يؤدي الأعمال بطيب نفس بدون نذر. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وهذا مثل ما سبق في النذور المستحبة غير الواجبة، لأنه ألزم، والنذر هو إلزام النفس بشيء لم يكن واجبا عليه، لم يكن واجبا عليه فلزمه بالنذر. والجمهور على أنه في جميع النذور، في جميع النذور المستحبة أو في جميع الطاعات المستحبة، وذهب الأحناف إلى أنه لا ينعقد النذر إلا إذا كان الشيء المنذور واجب بأصل الشرع، واجب بأصل الشرع، إذا كان الشيء المنذور واجب بأصل الشرع. فأما إذا لم يكن الشيء واجبا بأصل الشرع فإنه لا يجب الوفاء بالنذر، لا يجب الوفاء بالنذر. مثل الاعتكاف، الاعتكاف ليس واجبا، فالجمهور يقول لو نذر أن يعتكف وجب عليه الوفاء بالنذر، يجب عليه الوفاء بالنذر. قالوا لعم قوله من نذر أن يطيع الله فليطيعه، قال سبحانه يوفون بالنذر، هذه طاعة فيجب عليه الوفاء بها. وذهب الأحناف رحمة الله عليهم أو أبو حنيفة إلى أن ما ليس واجبا بأصل الشرع فلا يجب الوفاء به، ما ليس واجبا بأصل الشرع فلا يجب الوفاء به، لأن الاعتكاف ليس واجب، سنة الاعتكاف ليس واجب، فلو نذر أن يعتكف فلا يجب عليه ذلك، لكن الصواب قول الجمهور. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه معصية، لو نذر قطيعة رحمه حرام لا يجوز، لو نذر أن يشرب الخمر أن يشرب الدخان، نذر مثلا أن يعتدي على فلان أو ما أشبه ذلك أو أن يقاطع فلان، فنذر أن لا يصل رحمه، هذه أمور محرمة لا تجوز. من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. سبق في بحث كفارة نذر المعصية إني ذكرت حديث عائشة رضي الله عنه هذا مع الأحاديث الأخرى التي فيها كفارة النذر كفارة يمين، وذكرت أن حديث عائشة هذا في البخاري فيه زيادة وليكفر عن يمينه، وأنها عند الطحاوي وهو كذلك، هي عند الطحاوي زيادة وليكفر عن يمينه، لكن توقف في ثبوتها القطان رحمه الله، فلهذا أعلها بعض أهل العلم، أعلها بعض أهل العلم. وهنا مسائل في هذا الباب، المسألة الأولى مثل ما تقدم وهو أن النذر طاعة وعبادة، وإذا كان طاعة وعبادة فهو لله عز وجل، ومن نذره لغير الله فقد أشرك. وهذا أيضا هو شاهد الحديث للترجمة. تقدم أيضا مسألة النذر، هو هل يمدح الناذر هل النذر مشروع أو غير مشروع. أيضا من مسائل النذر من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يطيع الله لكن شق عليه الوفاء ما استطاع أن يفي لله بالنذر، مثل إنسان نذر أن يصوم شهرا لكن بعد ذلك تبين أنه لا يستطيع الصيام وأنه يضره الصوم، في هذه الحالة لو صام وتضرر كان نذره معصية، نذره معصية، هو معصية من وجه، هو منهي عن وجهين، من كونه لا يطيقه ومن كونه لو صام وتضرر لكان معصية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الصوم في السفر، صوم في السفر مع أنه لا بأس به ما في نذر، صوم في السفر، قال ليس من البر الصيام في السفر لمن شق عليه الصوم لما رأى ذلك الذي قد ظلل. فيقول إذا كان الصوم يصل إلى هذه الحال فليس البر، فليس الصوم برا، بل قد يكون البر هو الفطر. وليس المعنى أن الصوم ليس برا مطلقا، لا، في مثل هذه الحال إذ قد يكون البر في الفطر والنبي صام وأفطر، فهذا الحديث منزل على هذه الحالة كما تقدم. كذلك من باب أولى إذا كان قد نذره وليس هو في الأصل مشروع بل لزمه لما نذره فيتضرر في هذه الحالة لا يصوم، لا يصوم. لكن إذا لم يطق النذر ماذا عليه؟ ماذا عليه؟ فيه خلاف بين أهل العلم في من نذر ولم يطق الصوم. ورد في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه من رواية عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد الرعيني جعثل بن هاعان، رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه أن أختا له نذرت أن تحج ماشية حافية غير مختمرة. الحديث يصل في الصحيحين لكن بعض الألفاظ ليست في الصحيحين غير مختمرة، ولكن أصله في الصحيحين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى يعني عن بعض، قال تمشي ولتركب، تمشي ولتركب. فمن نذر مثلا المشي إلى بيت الله سبحانه وتعالى ولم تستطع قال تمشي ولتركب، تمشي ما استطاعت تركب ما استطاعت، تركب ما استطاعت. وقال ولتختمر، ولتختمر. وجاء عند الخمسة ولتصم ثلاثة أيام، ولتصم ثلاثة أيام. قال بعض العلم إن على من لم يستطع الصوم، على من يستطع النذر إذا شق عليه يصوم ثلاثة أيام. وهذا اللفظ فيه نظر بل هو ضعيف من عبيد الله بن زحر، ويحتمل والله أعلم أن يقال إن الأصل تكفير اليمين، تكفير اليمين، كما في قوله سبحانه وتعالى فكفار يطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحريقهم فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام. وكأنها لم تستطع مثلا الكفارة فأمرت بالانتقال إلى الصيام، وكأن الراوي اشتبه عليه الأمر إما بالكفارة، بالكفارة، أو أنه اختصر الحديث، أو أن الحديث من أصله ضعيف. وعلى هذا يقال إن الأصل هو وجوب الكفارة، وهذا هو القول الثاني أنه تجب الكفارة على من لم يستطع الصوم لحديث عائشة في زيادته ولتكفر عن يمينه، وهذا في باب المعصية. وكذا حديث ابن عباس عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال من نذر نذرا أطاقه فليفي به، ومن نذر نذرا لم يطيقه فليكفر كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يسمه فليكفر كفارة يمين، فليكفر كفارة يمين. أمر بالكفارة. وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، وقفه جمع الحفاظ كوكيع ورفعه بعضهم، ورجح جمع الحفاظ أنه موقوف، لكن هذا الخبر مع شواهده يدل على أن لكفارة اليمين في النذر الذي استطاع أصل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن عليه أن يهدي بدنه، وهذا في حديث عقبة بن عامر في قصة أخته لما نذرت أن تمشي إلى بيت الله سبحانه وتعالى حافية، وفيه قال ولتمشي وتركب ولتهدي بدنه، ولتهدي بدنه، وهذا اللفظ صحيح. ولهذا بعض أهل العلم يعني إما يعني جعل خاصة بهذه الصفة، أو أن الكفارة محتملة، لكن يظهر أن من لم يطق أن عليه كفارة يمين، وذلك أن أكثر أخبار على هذا، وأن من نذر نذرا لا يطيقه فكفر كفارة يمين. يقوي هذا قوله عليه الصلاة والسلام حديث عقبة بن عامر كفارة النذر كفارة يمين. عموم هذا الخبر يشمل النذر الذي لا يطيقه، وصحيح جاء عند الترمذي إذا لم يسمى، وفي سندها مبهم يعني وفي سندها ضعف، لكن حديث عقبة في صحيح مسلم يدل على أن كفارة النذر إذا لم يطق كفارة يمين لعموم الخبر، وذلك أن من نذر نذرا لا يطيقه فهو داخل في عموم الخبر. وكذلك من نذر نذرا لم يسمه، شان قال لله عليه نذر، ما هو هذا النذر؟ قال ما عينت شيء أبدا، قالت لله عليه نذر، هل نويت شيئا؟ قال لم أنوي شيئا. نقول من نذر نذر لم يسمه فكفارته كفارة يمين. وكذلك أيضا ألحق بعض العلم به من نذر نذرا ونسيه، إنسان عليه نذر 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 لكن لا يدري هذا النذر ما هو، هل هو مال، هل هو طعام، هل هو صيام، نسيه تماما. ما دام أنه نسيه لا نستطيع أن نلزمه بشيء بهذا النذر، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، إن أمكنه يتذكره فإن عليه أن يعمل بهذا النذر، أو غلب على ظنه مثلا أن هذا النذر صيام، إن كان مطلق فيصوم يوما، صلاة مطلقة قد تذكرت أني نذرت لله علي صوم، لله علي صلاة، نقول المطلق المطلق يحمل على أقل شيء، نقول المطلق يحمل على أقل شيء. فإذا نذر صوما ما دام ما نوى شيئا معين يصوم يوما، نذر صلاة يصلي ركعتين، هل يصلي ركعة؟ لا أظن يصلي ركعتين، مع أن الصلاة ركعة جاءت صلاة في صلاة الوتر، وبعض العلم جوز التنفل بركعة، لكن الأظهر أنها ركعتان، وفي الغالب التي تنوى وتقصد. كذلك النذر الذي لم يسمى، النذر الذي لم يسمى، ومنه هذا النذر اللي هو نذر المعصية، من نذر نذرا نذرا لا يطيقه، نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، كفارته كفارة يمين. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، من نذر يعصي الله فلا يعصه، تقدم أن معصية الله محرمة مطلقا، فإذا نذر والعياذ بالله وفعل هذه المعصية أثم من جهتين، من كونه نذر نذرا محرما وهو نذر المعصية، من كونه وقع في هذه المعصية التي هي محرمة بالأصل، هي في الأصل محرمة ولو لم محرم الأصل، فإذا نذر فعلها هذا إصرار والعياذ بالله على هذه المعصية حتى من شدة حبه لها وتعلقه بها نذرها، ونزل المعصية منزلة الطاعة، هذا عكس للأمر وقلب للحقائق. فالمعصية لا يجوز الوفاء بها، المعصية يجب الإعراض عنها والابتعاد عن طرقها، كيف تنذرها؟ أنت مأمور بالابتعاد عن المعاصي وعن أسباب المعاصي طرق المعاصي، ومع ذلك تنذر المعصية والعياذ بالله، هذا خذلان والعياذ بالله. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وهذا من رحمة الشريعة، لأن الإنسان ربما لضعفه قد يقع في مثل هذه النذور المحرمة الباطلة، ومع ذلك لم تخل الشريعة هذا الأمر، بل بينت أن هذا النذر محرم وأنه لا يجوز. هنالك أحكام للنذور كثيرة ذكرها العلماء، لكن المصنف رحمه الله أراد ما بوب عليه. ومن ذلك أيضا في هذا الحديث أن النذر يقع من الكافر، حتى الكافر على الصحيح ينعقد نذره. فلو نذر كافر نذرا في كفره أن يعتكف مثلا، نذر أن يعتكف في مسجد، في المسجد أو في المسجد الحرام ونحو ذلك، نذر أن يصوم مثلا ونحو، نذر عبادة، هل يصح أو لا يصح؟ كثير من أهل العلم يقول إنه لا يصح النذر، لا يصح نذر الكافر، لا يصح نذر الكافر، بل لأن من شرطه الإسلام، وهو نذره في حال كفره، وشرط صحة النذر مفقود وهو الإسلام، وعمل الكافر حابط ومن ذلك نذره. والأدلة في هذا في القرآن كثيرة، فلذا لا يصح. وبعض العلم قالوا يصح إذا اتصل بالإسلام، والكافر لو عمل حسنات في الإسلام في الجاهلية ثم أسلم، قال عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. فلو نذر الكافر صح نذره إذا أسلم. وهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما، ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فسأل النبي عليه السلام، وهذا في أي ليلة الفتح أو يوم الفتح، فقال عليه السلام أوفي بنذرك، وفي لفظ فاعتكف ليلة، فاعتكف ليلة، وروي فاعتكف ليلة، يعني قال له فاعتكف ليلة فامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاعتكف ليلة، في دلالة على صحة نذر الكافر وأن نذره صحيح، يعني إذا اتصل بالإسلام، مثل عقوده الأخرى إذا أسلم فإنه عقود التي عقدها ومضت تمضي صحيحة في نكاح وغير ذلك، أما العقود التي تتصل بالإسلام فلا أحكام خاصة ذكرها أهل العلم. نقف على هذا ونأخذ ما تيسر.